بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على ما من به من هذه اللقاءات المباركة وهذه الدورة التي تمس الحاجة إليها لاستقرار بيوت المسلمين، دورة فقه الأسرة. شكر الله لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية، شكر الله لهم جهدهم وبارك أعمالهم ونفع بها. معاشر الإخوة، هذه المحاضرة ضمن هذه الدورة بعنوان توجيهات نبوية في الحياة الزوجية. هذه التوجيهات ينتفع بها الزوجان لتحقيقها، وينتفع بها أولياء الزوجين، فهي تذكرة للجميع، تذكرة للأب الذي يريد لابنه أو ابنته حياة زوجية طيبة كريمة، وهي تذكرة أيضا للأم التي تريد لابنتها حياة زوجية طيبة هانئة، حياة على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وتشتد الحاجة إلى هذه التوجيهات وهذه الموضوعات حينما نرى كثرة الخلاف والمشكلات الزوجية، وأيضا حينما نتأمل في التوسع التقني الذي أسهم في سرعة وسهولة وصول بعض الدعوات المفسدة والأهواء المغرضة والآراء المنحلة إلى بيوت المسلمين، يزيد الأمر خطورة أيضا كيد الشيطان ووسوسته ومكره. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه التوجيهات وما يتلوها من محاضرات لمشايخنا الكرام أن يجعلها مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر، وأن يجعل فيها هداية للقلوب وصلاحا للنفوس، وأن يجعل فيها نيل محبة الله عز وجل ورضاه. وينبغي أن نعلم أولا أن سعي الزوجين في أسباب الصلاح لا ينال إلا بأمرين، لا ينال إلا بأمرين. الأمر الأول توفيق الله تبارك وتعالى، توفيق الله جل وعلا وهدايته وعونه وتيسيره وتسديده فالهداية بيده والتوفيق بيده والصلاح بيده سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يسعى كل من الزوجين في نيل الصلاح وسلوك أسبابه، لا بد من بذل الأسباب التي ينال بها الصلاح. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بذل للأسباب وتوكل على الله جل وعلا واستعانه به سبحانه وتعالى. ومنبع الصلاح هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو منبع الصلاح. لو أراد الناس اليوم أن يبحثوا عن أسباب هداية أو أسباب صلاح أو أسباب استقرار وراحة وطمأنينة في البيوت من غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يجدوا إلا الشقاء، ولن يجدوا استقرارا ولا راحة. إذن منبع الصلاح هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصغت البيوت، بيوت المسلمين، إلى توجيهات الكتاب والسنة فهي على خير وإلى خير. وكلما ابتعدت عن التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية كلما أسرعت إليها المشكلات وتواردت عليها أسباب التفرق والبليات. فعلى كل من الزوجين أن يسعيا في صلاح أنفسهما، وأن يقدرا ما أنعم الله عز وجل به عليهما من نعمة النكاح، وأن يسعيا في تحصيل أسباب المودة والرحمة. يقول ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما المرأة فعنوان صلاحها والذي ينعكس على صلاح بيتها إنما ذلك في صلتها بربها أولا، ثم بصلتها ببعلها بزوجها. يقول ربنا جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الزوجة الصالحة تجمع بين صفتين: الأولى تتعلق بصلتها بربها جل وعلا، وذلك في قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: قانتات، يعني تداوم على طاعة الله عز وجل، تداوم على عبادة الله، تعتني بفرائض الإسلام وواجبات الدين. هذه الصفة الأولى تتعلق بصلتها بربها عز وجل. الصفة الثانية تتعلق بصلتها بزوجها، وذلك في قوله: حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظة لحق زوجها في الغيب، وكذلك في الشهادة تحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، تحفظه في حقوقه وواجباته. وإذا وقع هذا الحفظ منها من الزوجة فهو بتوفيق الله عز وجل أولا وتيسيره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: حافظات للغيب بماذا؟ بما حفظ الله. هذا المعنى جاء في توجيه نبوي كريم، يتضمن هذا التوجيه بشارة عظيمة للمرأة الصالحة. فلتهنأ المرأة الصالحة بهذه البشارة. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، انظروا إلى هذه الأعمال، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، وفي لفظ وحفظت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي لفظ قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ما أعظمه من موعود كريم وفضل عميم تهنأ به المرأة المسلمة. أربعة أعمال فقط تعدها المرأة على أصابع يدها، إذا حافظت عليها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فسر سعادة البيوت الصلاح، القرب من الله عز وجل، وهذا ينعكس على صلاح الأولاد بل حتى على الزوج. ولهذا يتأكد أيها الإخوة على من أرادت لنفسها خيرا، بل يتأكد أيضا على الأولياء الذين يريدون لبناتهم الخير أن ينشئونهن على الصلاح، على الاستقامة، على العفة، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة والصيام والبعد عن كل ما يؤثر بعفة المرأة وشرفها. هذه عبادات مهمة ينبغي أن يتنبه لها نساء المسلمين، وأن يتنبه لها الأولياء. الصلاة والصيام والبعد عن كل ما يؤثر بعفة المرأة وشرفها. وهذا جاء بيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحفظت فرجها، في لفظ وحصنت فرجها. وهذا يتطلب من المرأة ومن ولي أمرها سد المنافذ والوسائل التي يكون بها الفساد ويكون بها الشر. فإذا نشأت الفتاة في بيت وليها على الصلاح وعلى الاستقامة، ثم من الله عليها بالكفء والزوج المناسب، فعليها أن تبدأ حياة زوجية كريمة مع زوجها، مبنية على ما ترتب عليه من الصلاح الذي استفادته وتمرست عليه ونشئت عليه. ومن التوجيهات النبوية المتعلقة بالحياة الزوجية فيما يخص المرأة توجيه كريم للعناية بحقوق الزوج وواجباته، وذلك بأن تطيعه في طاعة الله، وأن تدخل عليه السرور إذا نظر إليها في هيئتها، في لباسها، في منظرها، فإنها تعود نفسها على طاعته والاستجابة لأوامره. إذا نظر إليها في هيئتها وفي لباسها وفي منظرها وفي أخلاقها، حينما تعود نفسها على طاعته والاستجابة لأوامره دون تعال أو استكبار. جاء في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: انظروا إلى هذا السؤال المهم، أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. ومما يخالف هذا التوجيه وينقص كمال الحياة الزوجية ما يحصل من تقصير من بعض النساء فيما يتعلق بالزينة والتجمل لزوجها، بينما إذا خرجت ربما لمناسبة أو اجتماع يخص النساء ربما اعتنت بزينتها أيما عناية، فيحصل هذا الخلل في الحياة الزوجية. لماذا؟ لما يحدث في نفس الزوج حينما يراها كلما خرجت تزينت، وإذا لقيته لا تهتم بهذه الزينة، فتقل محبة الزوج لزوجته، وتختل معاني الحب بين الزوجين. وهذا أمر مطلوب بلا شك من الجهتين، وسيأتي الحديث عن الزوج. يزيد الأمر خللا إذا كانت الزوجة لا تستجيب لأوامر زوجها أو تتسخط، فتجلب لبيتها حياة نكدة وحياة تعيسة، كلما أمرت بأمر ربما تسخطت وتشكت. هذا كله مما يجعل الحياة الزوجية في خطر، ويسري إليها الخلل. وينبغي أن تعلم المرأة أن الاستعداد للزوج ولقائه بأكمل حال وحسن هيئة أن ذلك سنة متبعة، هذا هو الهدي النبوي. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، يعني لا يفاجئهم في الليل. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وهذا فيه لفتة نبوية للمرأة أنه ينبغي أن تلقى زوجها على أحسن حال، خصوصا إذا قدم من غيبة أو سفر. أيضا من التوجيهات النبوية المتعلقة بالمرأة، وفيه إشارة إلى صفات المرأة الصالحة، ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ تشويق عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ وفيه إثارة للقلوب والأسماع، يعني الزوجة التي بصفاتها الحميدة وخلالها الكريمة صارت أهلا لأن تكون من أهل الجنة ومهيئة لدخول الجنة. ما هي هذه الصفات؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها ماذا تصنع؟ قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إذا غضب زوجها أو حصلت إساءة إليها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني ما أهنى بنوم ولا تقر لي عين حتى ترضى. وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة أنها حينما تقوم بهذه الأعمال تجاه الزوج هي في الحقيقة تطيع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقها وأمرها بذلك. وجاء في بعض الأحاديث المواسية، يعني من صفات المرأة الصالحة أو من صفات نساء أهل الجنة المواسية، المواسية التي تواسي زوجها، يعني الصفات الزوجة الصالحة التي تهيئها لدخول الجنة أن تكون مواسية لزوجها. وفي لفظ المواتية يعني المطيعة. ومن التوجيهات النبوية المهمة عدم كفران المنعمين، أي لا تكفر المرأة ما يسر الله لها من نعمة عن طريق زوجها. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها، يعني يتأخر زواجها، تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. ولنعلم أيها الإخوة أن ما يقال للمرأة في كثير من التوجيهات يقال للرجل، فإن عنوان صلاح الزوج أيضا صلته بربه ومداومة طاعته، وهذا الصلاح ينعكس بلا شك على صلاح أهل بيته، على صلاح زوجته وعلى صلاح ذريته، بل جاءت التوجيهات الربانية بالمعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف قولا وفعلا، قولا بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة، وفعلا بالمعاملة الكريمة التي لا فظاظة فيها ولا غلظة فيها ولا عنف فيها ولا شدة. وجاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي يخاطب فيها الأزواج ليقوموا بالحقوق الواجبة التي تجب عليهم تجاه زوجاتهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، أي بكل معاني الخيرية المستطاعة القولية والفعلية. استوصوا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء، إنما قال استوصوا بالنساء، وهذا يتضمن وصيته هو عليه الصلاة والسلام بالنساء، ويتضمن أيضا أن تكون هذه وصية دائمة بين المسلمين، يوصي بعضهم بعضا بالنساء، يوصي بعضهم بعضا بالنساء خيرا، ولهذا قال استوصوا. وتتأكد هذه الوصية عندما يعلم من حال شخص، أو يعلم الشخص نفسه من حاله أي الزوج أنه صاحب شدة وغلظة مع نسائه وأهل بيته، فإن مثل هذا ينبغي أن يوصى خيرا، وأن يذكر بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسمع ويطيع لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمضي في حياته مع أهل بيته بمعاملة تقوم على الظلم وعلى الجور وعلى العدوان والعياذ بالله. قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. قيل إن المقصود أنها خلقت من ضلع آدم، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وهو منبت الضلع من البدن الذي يكون فيه اعوجاج شديد. ولو أراد أحد أن يقيم هذا الاعوجاج لانكسر. وقيل إن المراد على وجه التشبيه لها، يعني أن المرأة خلقت وطبيعتها فيها شيء من العوج، ولهذا جاء في بعض الروايات المرأة كالضلع، ليس فيها خلقت، المرأة كالضلع، فقيل هذا وقيل هذا. قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن ينبغي أن يفهم الأزواج أن المرأة على هذه الطبيعة، وأن يتعاملوا مع الزوجات بمراعاة هذه الحالة وهذه الطبيعة التي في المرأة والتي لا تسلم منها. وهذا توجيه نبوي كريم في بقاء الحياة الزوجية، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن معنى ذلك أن يبقى الرجل مستمتعا بأهله في حياة كريمة طيبة، وما يبدر من تقصير أو بعض تفريط فإنه يحاول أن يعالجه برفق وبلطف وبحلم وبأناه، لا بفظاظة وشدة وغلظة، لأنه إذا تعامل مع أي تقصير بالشدة والغلظة فإنه ربما يصل الأمر إلى البعد عن الحياة الآمنة، وربما حصل التفرق والشتات. وينبغي أن يكون الزوج حكيما في هذا المقام، يكون لطيفا رفيقا طيبا كريم المعاملة، يعالج الخطأ على قدره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه الكريم، وجاء في بعض الروايات لن تستقيم لك على طريقة، قال فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ولذلك فإن كثيرا من المتسرعين من الأزواج يبادر إلى هذا الكسر الذي هو الطلاق، وربما بعضهم يبادر إليه عند أتفه الأمور وأقل الأشياء، وهذا في الحقيقة من ضعف تفكير بعض الأزواج وعدم تحقق معاني الإحسان التي تتحقق بها الحياة الزوجية الكريمة. أيضا من التوجيهات النبوية الكريمة ما جاء في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، أي ناقة صالح عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع، إن بعث للناقة رجل عزيز عارم منيع، والعارم هو الشرير المفسد، قال وهذا الشاهد، قال ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، وعظ أي الرجال، وعظ فيهن أي النساء أي خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهنا يأتي التوجيه، قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، فيجلد امرأته جلد العبد أي مستغلا قوته وقدرته وضعف المرأة، فلعله يضاجعها من آخر يومه، أي أن هذا تناقض في المعاشرة والحياة الزوجية، كيف يجلدها في أول النهار يضربها ضربا شديدا ثم يضاجعها مستمتعا في آخر النهار. وإذا كانت المرأة متاعا للرجل وأنسا له وحياته معها قائمة على الرأفة والرحمة، فكيف يليق بالرجل أن يضرب زوجته هذا الضرب الشديد القاسي الذي ربما نتج عنه كسر عظم أو أوجد جرحا أو فقأ عينا أو كسر سنا؟ هذه الشدة والغلظة في التعامل مع النساء والبطش والضرب، كل ذلك جاءت الشريعة بمنعه والتحذير منه، وعلى الزوج الذي يعمد إلى ذلك ليتذكر قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. ومما يعينه على فهم ذلك الأمر وتصور هذا الحال لو كان لابنته، لو كان هذا التعامل عوملت به ابنته من زوجها فإنه لا يرضى ولا يقبل. ولو جاءت ابنته إليه وقالت إن زوجي فعل كذا وكذا لآلمه ذلك أشد الألم واستنكر ذلك أشد الاستنكار. فعلى الأزواج أن يخافوا الله جل وعلا وأن يتقوه وأن يعاملوا زوجاتهم بالرحمة واللطف والإحسان. أيضا من الأحاديث النبوية العظيمة والتوجيهات الكريمة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وهذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة في الحياة الزوجية، ومن يوفقه الله جل وعلا للعمل بهذا الحديث وهذا التوجيه النبوي فإنه سيجد الراحة ويزول عنه الكثير من القلق والاضطراب الذي يكون في بعض بيوت المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض ويكره، يعني لا تكون الحياة قائمة على البغض على البغضاء والشنآن. كأنه يقال ما الذي يعينني على ذلك؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة، طيب ما الذي يعينني على أن لا أكره ولا أبغض؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أرأيتم أيها الإخوة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والله إنه ميزان جميل في التعامل. إذا كان الرجل في تعامله مثلا مع زوجته لا ينظر أبدا إلا إلى الأخطاء، لا يستحضر في ذهنه إلا الأخطاء، ماذا يتولد وماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج الكراهية للمرأة والبغضاء لها، لأنه أصلا لم يستحضر إلا الأخطاء أو السلبيات كما يقال. بينما الذي يليق به في هذا المقام أن ينظر إلى هذا التوجيه الكريم، إذا حصل خطأ ولا بد أن يحصل الخطأ مباشرة يذكر نفسه بأخلاق تلك الزوجة الأخلاق الطيبة التي عندها، يقول هذه التي أخطأت الآن وحصل منها كذا وكذا هي التي فعلت كذا وكذا وكذا من الأمور الطيبة والأمور الحسنة. فإنه إذا عدد المحاسن في نفسه واستحضرها زال عن نفسه ما يجد من كراهية وبغضاء ونفرة. وربما لو عدد الزوج هذه المساوئ يحضر الشيطان في هذا المقام ويأخذ يزيد ويذكر الزوج بأشياء ربما تكون متوهمة، ربما تكون مجرد ظنون والعياذ بالله، لأنه يريد أن يفرق بين الزوجين وسيأتي الإشارة إلى ذلك. إذن فعلينا أن نعامل أهلينا بهذا التوازن حتى نحقق الحياة الجميلة والحياة الطيبة الكريمة. أيضا من التوجيهات النبوية ما جاء في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي في حكم الأسير العاني الأسير، العاني الأسيرة، امرأة ضعيفة خرجت من بيت أهلها وصارت في بيتك أيها الزوج، أصبحت ولايتها لك وأمرها بيدك، لا تذهب ولا تجي ولا تفعل إلا بإذنك، فهذه بمثابة الأسير، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على حسن التعامل مع المرأة والرعاية لها وحسن الوصية بها والمعاملة معها بالمعاملة الخيرة الكريمة. فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، لكم عليهن حقوق جاءت بها الشريعة، لا تملكون منهن غير ذلك، فلا يتعدى المرء حدود شرع الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. وهنا لفظة مهمة ينبغي أن تفهم، المراد بالفاحشة في هذا الحديث أي فيما يتعلق بحق الزوج من طواعية وامتثال، ليس المراد بالفاحشة هنا الزنا، المراد بالفاحشة هنا في هذا الحديث أي فيما يتعلق بحق الزوج. فإن أتينا بفاحشة، يعني في تعاملها مع الزوج وفحشها في ألفاظها وأفعالها وكلماتها وعدم طواعيتها له، فإن حصل شيء من ذلك وأصبحت امرأة سيئة في التعامل مع الزوج وسيئة في القيام بحقه، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد، الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يخرج دما، إنما تأديب وتربية، ولا يصار إلى هذا الضرب ابتداء، إنما يسبقه الوعظ والنصح والتذكير بالله عز وجل، فإن لم ينفع هذا الوعظ هجرها في المضجع. وهنا المقصود بالهجر ليس معناه أن يخرج الرجل أو الزوج من بيته ويعلن الأمر لأهله لقرابته أو للناس، إنما المقصود هجر في المضجع، يعني لا ينام معها في الفراش، وإنما يكون في مكان آخر من البيت، ويكون الأمر بينهما لا يخرج لأحد. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة فإن أطعنكم دليل على أن المقصود في أول الحديث بالفاحشة المبينة أنه المقصود به عدم الطاعة والتعامل مع الزوج بمعاملة فيها شيء من الفحش وعدم الطواعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا ينبغي أن يعلمه كل من الطرفين. قال: فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لأن البيت بيت الزوج والأحقية له، فإن كان لا يأذن في أن يدخل إلى بيته فلان أو فلان حفاظا على بيته فالحق له. لو علم من بعض النساء أنها امرأة إذا دخلت عليه في بيته أفسدت بينه وبين أهله، وجد من بعد زيارتها معاملات سيئة وغضاضة ونحو ذلك من زوجته، فمنع حفاظا على زوجته وعلى بيته وعلى حاله فله ذلك. أيضا إذا كان يعلم من حال امرأة معينة أن فيها فسقا أو فيها نميمة أو فيها غيبة أو فيها شرا على أهله فالأمر له، لا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهذا توازن في الشريعة، هنا حقوق وهنا حقوق، ليست الحقوق خاصة بالزوجة على الزوج ولا خاصة بالزوج على زوجته. وأيضا من التوجيهات النبوية حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، انظر يا إخوة إلى هذا السؤال، والصحابة رضي الله عنهم يسألون ليطبقون وليعملون، قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ الآن لو أن يقف بعض الناس هذا الموقف أو يتساءل مع نفسه أو مع غيره لن يبدأ بهذا السؤال، يكون السؤال ماذا؟ العكس، يقول: ما حقي على زوجتي؟ أليس كذلك؟ يقول: ما حقي على زوجتي؟ لكن انظر إلى هذا الصحابي الجليل، قال: ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق للمرأة واجبة، تطعمها من حال ما تطعم، من جنس ما تطعم، تكسوها بما يتناسب مع ما تكسو به نفسك. إذا كان الرجل غنيا فإنه لا يجوز له أن يلبس أهل بيته الرث من الملابس، يلبس الفاخر ويعطيهم الرث. الله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: ولا تضرب الوجه، إذا احتاج إلى التأديب فإنه منهي عن ضرب الوجه، فالوجه مكان شريف وفيه الحواس، ربما لو ضرب على الوجه لتعطلت هذه الحواس. كذلك في ضرب الوجه إهانة شديدة. قال: ولا تقبح، لا تقبح أيها الزوج، لا في أقوالك ولا في المعاني أيضا، لا تقول قبحك يا الله، أو تقول أنت قبيحة، أو تقبح أهلها، أو تسبهم أو تشتم أو تحقر، هذا كله مما يجعل الخلل يسري سريانا عظيما في البيوت. قال: ولا تهجر إلا في البيت، يعني يكون الأمر بينكما، لا تنتشر هذه القضية والمشكلة بين الناس. ومن الناس اليوم سواء على مستوى الأزواج أو الزوجات، إذا حصل أي أمر من الأمور تكثر الاستشارات، فلا يكتفى بمستشار أمين واحد، إنما يستشار هذا ويستشار هذا والآخر والثالث والرابع، وكذلك المرأة، وربما أرسلت لجميع صديقاتها تسألهم ماذا أفعل، كل واحدة تعطيها رأي، وربما لا تجني على نفسها إلا الشتات، وكذلك الرجل ربما يتشتت فكره فلا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن على المسلم أن يتبع التوجيهات النبوية وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصل إلى السلام بإذن الله عز وجل. أيضا من الأحاديث النبوية الكريمة، وسوف أختصر حتى لا أطيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وجاء في بعض الأحاديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام. والبيت يعتبر محك في الأخلاق، الإنسان حينما يخرج أيها الإخوة إلى أصحابه إلى زملائه ربما إلى أقاربه، في الغالب أنه يخرج قد تهيأ للتعامل واللقاء، وربما رتب في نفسه بعض الكلمات التي سيقولها إلى من يقابله، لكنه إذا رجع إلى البيت يرجع إلى طبيعته فيأتي هذا المحك، وربما يرجع يريد الراحة متعبا، فإذا حصل أي أمر من الأمور في بيته ربما رفع صوته واشتد في العبارة وقسى في التعامل واشتد وربما خرج من لسانه كلاما ربما ندم عليه، وهذا كله ليس من هدي الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم. ثم اعلموا معاشر الأزواج أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة إذا وفقت وإذا صلحت دبرت أمر البيت وأحسنت تدبيره ورتبت أموره، بل ربما رتبت بعض أمور زوجها وهنأ الزوج بحياة سعيدة حياة كريمة، فخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ومن التوجيهات النبوية العظيمة النافعة للزوجين كليهما، ولعلي أختم بهذا التوجيه حتى لا أطيل والتوجيهات كثيرة، أن يحذروا من العدو اللدود الذي له مهمة وهي مهمة الإفساد، نعوذ بالله منه، ألا وهو الشيطان الرجيم. الشيطان مهمته في هذه الحياة الإفساد، إفساد الدين، إفساد الخلق، إفساد العقل، إفساد المعاملة، إفساد العشرة، العشرة بين الزوجين. وفي كل يوم يبعث الشيطان بعوثا ويرسل جندا للقيام بهذه المهام. وتأملوا هذا الحديث النبوي العظيم الذي لو تأمله الرجال والنساء على حد سواء اليوم لأدركوا أن كثيرا من مشكلاتهم حلولها سهلة جدا، حلها في حسن الظن، في التغافل، في عدم التدقيق في كل شيء، حلها في عدم شك كل طرف في الآخر. الظنون السيئة والشكوك إذا دخلت بين الزوجين هدمت البيت إلا أن يشاء الله. فليستمع كل مسلم وكل مسلمة إلى هذا الحديث النبوي الذي جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أن يرسل الجنود والبعوث. طيب يرسلهم لماذا؟ للإفساد. قال: فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. أدنى هؤلاء البعوث والجنود أدناهم منزلة وأقربهم منزلة من الشيطان، أعظمهم فتنة. قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، أحد هؤلاء الجنود، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، يقربه منه. إبليس يدني هذا منه ويقول: نعم أنت، وفي لفظ: أنت أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه، يحتضنه، يقربه منه، يدنيه. لماذا؟ لأنه فرق بين الزوج وزوجته، فرق بين المرأة وزوجها. وهنا لا بد أن يعي كل واحد من الزوجين خطر هذا العدو الذي يجري مجرى الدم في العروق، ينفث، يوسوس، يكيد، يمكر، كل ذلك يمارسه وأنت لا تراه، يلقي في قلب الزوج أمورا قد لا تصدق، ويلقي في قلب الزوجة أمورا لا يصدقها عاقل، بل ربما اعتبر الزوج الذي يلقى في قلب هذه الوساوس أو الزوجة كذلك، ربما اعتبر كل واحد منهم أن هذا هو الصواب، وبعد ذلك يناقش الرجل الذي حصل في قلب هذه الوساوس، يناقش زوجته وكأن هذا الأمر حاصل يقينا، يعني يصبح عنده الأصل الشك والعياذ بالله. وكذلك العكس، المرأة التي يلقى في قلب هذه الوساوس الشيطانية ربما ناقشت زوجها على أن هذا واقع، وكأنها تقول له: عليك أن تأتي بالدليل، عليك أن تبرئ نفسك، والعياذ بالله، إلى أن تقع العداوات، والشيطان له منافذ، فنسد هذه المنافذ أيها الإخوة. يا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، سدوا منافذ الشيطان، حصنوا أنفسكم، حصنوا أهليكم، حصنوا أولادكم، حصنوا البيوت من هذا العدو من دخول البيت، عند المعاشرة، عند الطعام، عند الغضب، كل أمر من الأمور يحتاج الإنسان فيه للتحصين، لئلا يشاركه الشيطان في أهله وبيته وولده. فنلزم الأذكار المباركة صباحا ومساء، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار دخول البيت والخروج منه، أذكار دخول الخلاء والخروج منه. الأذكار إذا رأى الواحد من الآخر ما يعجبه، وأن يبرك، أن يدعو بالبركة، يعود نفسه على ذلك في بيته وفي خارج البيت. فكم من الأسر اليوم وبيوتات المسلمين حصل الفراق فيها، وربما كان هذا الفراق ليس بعده رجعة بسبب طاعة الشيطان واتباع وساوسه. ولو أن كل واحد من الزوجين استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وابتعد عن نزغاته وساوسه لما وقعت تلك الأمور، ولم يحصل ذلك التفرق. توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن لعل ما ذكر فيه الكفاية، فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل رجالا ونساء، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. يتقي الرجل ربه، يتقي الله عز وجل في أهل بيته، في نسائه، إن كان الرجل عنده أكثر من زوجة فعليه بالعدل حتى لا يأتي وشقه مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يجتهد في العدل في النفقة والكسوة والمبيت وغير ذلك، حتى إن بعض السلف استحب العدل في أمور أقل من ذلك كالطيب لهذه ولهذه وإدخال السرور على هذه وهذه وهكذا. فعلينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا. وإذا عود الرجل وكذلك المرأة، عود كل واحد نفسه على إصلاح نفسه ومراقبة الله عز وجل في كل ما يأتي ويذر، فإنه بإذن الله عز وجل حري أن يعان، حري أن يوفق، حري أن يهدى، حري أن يسعد في بيته وأن يهنأ. ما الذي يجنيه أولئك المتشاكسون اليوم في بيوتهم؟ ما الذي يجنونه من فوائد؟ ما ذنب هؤلاء الأبناء الذين ينظرون إلى هذا الخصام ويستمعون إليه ويتربون على هذه الأخلاق؟ فالله الله معاشر المسلمين في رعاية هذا الأمر والاجتهاد في تحقيق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم بأمته، الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح أزواجنا وأزواج المسلمين، وفق الجميع لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وأزواجنا وأولادنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.